الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين إلى هذا الدرس الذي هو الدرس العاشر في كتاب الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. ولقاؤنا هذا اليوم هو في باب ما يفعله يعني الحاج والمعتمر بعد الحل، ما يفعله الحاج والمعتمر يعني المتمتع والقارن ما يفعله بعد الحل، بعد أن يحل من إحرامه ويطوف بالبيت. فإذا حل من إحرامه الحل الكامل، وذلك بطواف الإفاضة كما تقدم معنا في لقائنا السابق في الدرس التاسع. إذا حل من إحرامه الحل الكامل بطواف الإفاضة فإنه يشرع له الآتي. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، ولا يبيت لياليها يعني ليالي منى إلا بها، فيرمي الجمرات بعد الزوال من أيامها، يرمي الجمرات بعد الزوال من أيامها، يعني يرمي هذه الجمرات التي في منى الجمرات الثلاث. قال: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. يقول رحمه الله: ثم يتقدم فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد. قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد، يعني الذي هو اليوم الثالث. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وإذا أراد القفول يعني الخروج والرجوع، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن اشتغل بعده يعني بعد هذا الطواف، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، يعني بهذا الدعاء الذي سبق ذكره لمن وقف عند الملتزم. انتهى هذا الباب كما سمعنا، ولنعد إلى التعليق بما يفتح الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم بفتح من عنده. قوله: باب ما يفعله بعد الحل، كما ذكرنا سابقا، أي بعد حله الثاني أو تحلله الثاني، وذلك بطواف الإفاضة التحلل الكامل، يرجع إلى منى ويبيت بها ولا يبيت بغيرها، كما يفعل بعض الناس اليوم يذهبون إلى العزيزية، لا، وإنما لا يبيت ليالي منى إلا بها، وهذا واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء، ويلزم من تركه بغير عذر دم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا القول أيضا بات بمنى ليالي منى ولم يبت في غيرها. وأيضا ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه عمه العباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، يعني سقاية الحجيج، فأذن له صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر أن العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص، اللفظ الأول فأذن واللفظ الثاني فرخص له. والإذن الذي هو الرخصة منه عليه الصلاة والسلام لعمه العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما دليل على أنه لا رخصة لغيره، لا رخصة لغيره، فلم يرخص صلى الله عليه وسلم إلا للعباس هنا، وسيأتي معنا ترخيصه للرعاة أيضا. وعلى كل حال، من كان له عذر صحيح رخص له في ترك المبيت كالعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد جاء عند ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته، من أجل سقايته، فلا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة، بل يذكرهم ويقول لهم: ادخلوا إلى داخل منى. والعقبة اليوم في هذا العهد آخر شيء من منى تنزل على الأسواق بداخل مكة في العزيزية. والحاصل أن الحاج لا يبيت إلا بمنى، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا لمن كان له عذر كالعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو الصحيح فالمبيت بمنى واجب يجب على من تركه دم. وإذا بات بمنى فإنه يرمي بها الجمرات بعد الزوال، يرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، من أيام منى، فيرمي بعد الزوال إذا زالت الشمس أول يوم من أيام التشريق وهو 11 من ذي الحجة، فإن الحاج يبدأ برمي هذه الجمرات، فيكون الرمي بعد زوال الشمس وهو وقت أذان الظهر، هذا هو الصحيح. وعلى هذا جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك، ولأن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم من بعده إنما كانوا يفعلون ذلك، فلا يجوز الرمي قبل الزوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رميه جمرة العقبة لتأخذوا عني مناسككم، وجاء في حديث جابر عند أبي داود رحمه الله تعالى أن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وهكذا جاء في حديث ابن عباس رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، وهكذا جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند أبي داود بل عند البخاري أيضا أنه قال رضي الله عنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقد قال عمر رضي الله عنه لا ترمي الجمرة حتى يميل النهار، يعني حتى تزيغ الشمس، يعني حتى يكون الزوال. فهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وفيهم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كلها واضحة الدلالة على أن الرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال. ومن ناحية النظر نقول إنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، لما فيه من التيسير على الناس، لما فيه من التيسير على الناس. وأيضا الرمي بعد الزوال يكون في شدة الحر وهذا فيه مشقة، ولو كان الرمي قبل ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التيسير على الناس حتى لا يخرجوا في شدة الحر. فلما لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك دل على أن هذا هو وقت الرمي في أيام التشريق. فعلى العبد المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، فيرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى يعني الجمرة الصغرى، يرمي الجمرة الصغرى التي هي أبعد الجمرات من مكة وأقربها من منى من الجهة الشرقية، وهذه الجمرة قريبة من مسجد الخيف وتسمى بالجمرة الصغرى. يقول المصنف رحمه الله فيستقبل القبلة، والأمر في ذلك واسع، إن استقبل القبلة أو جعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره أو جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، الأمر في هذا واسع، المهم أنه يفعل الأيسر له لأن هذا فيه التيسير على الناس، فيرميها بسبع حصيات ثم يتقدم قليلا فيقف فيدعو الله تعالى، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك كما فعل في الجمرة الصغرى فيرميها، فإذا رماها بسبع حصيات متتابعات كما ذكرنا في صفته بالأمس صفة الرمي يتقدم قليلا ويدعو كما فعل عند الجمرة الصغرى، ثم بعد أن يفرغ من دعائه يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ينصرف يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها وإنما ينصرف. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى التي قلنا بالأمس، وبالجمرة الكبرى إذا عمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل. وقد قيل إن الحكمة في عدم الوقوف عندها أن المكان كان في ذلك الحين ضيق، فلو وقف لحصل التضييق على الناس لو وقف صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. المهم أنه لم يقف صلى الله عليه وسلم عندها، فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم في اليوم الثاني يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق، فإن أحب يعني أنه يرمي الجمرة الصغرى التي هي أقرب ما تكون إلى منى قريبة من مسجد الخيف، فيفعل فيها كما فعل سابقا، يرميها بسبع حصيات متعاقبات ثم يدعو، ثم بعد أن يدعو يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ثم يقف ويدعو مستقبلا القبلة، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا يدعو، فيفعل كما فعل في اليوم الأول. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني يخرج قبل أن تغرب الشمس وهو بمنى، فلا تغرب عليه الشمس وهو بمنى، فإن غربت عليه وهو بمنى لم يخرج بعد لزمه المبيت بها والرمي من الغد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى يريد المسجد الحرام ليودع فإنه يخرج قبل غروب الشمس، يخرج قبل غروب الشمس، فإن أدركته الشمس بالغياب فغابت وهو لا يزال بمنى فإنه لا يحل له الخروج، بل عليه أن يبقى وأن يرمي من غد ويفعل في رميه كما فعل في يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا هو النفر الأول، فمن تعجل في يومين. يقول المصنف رحمه الله: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد قضى حجه وعمرته، أو إن قضى حجه وعمرته. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم. إن كان مفردا خرج إلى التنعيم، يعني إذا انتهى من رمي الجمار ولم يكن قد اعتمر وإنما جاء بحج منفرد فإنه يخرج إلى التنعيم فيحرم منه بعمرة كما فعلت عائشة. لكن يا معاشر الأحبة، كما سمعنا نحن، هل هذا الفعل مستحب أم لا؟ الصحيح أنه ليس بمستحب، الصحيح أنه ليس بمستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن به لعائشة تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها حينما قالت له: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأخبرها بأنها هي قد حجت واعتمرت لأنها قارنة بسبب حيضها حينما وصلت إلى مكة وكانت معتمرة، كانت أحرمت بالعمرة فجاءها الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكت عليه: أرحمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأصبحت قارنة، والقارن جاء بنسكين، ولكنها لم تطب نفسها رضي الله عنها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويعمرها. فإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ولم يفعله هو عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به أحدا من أصحابه أن يفعلوه، وكذلك ما علمنا أن أحدا فعله إلا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إلا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والسبب هو ما ذكرنا. فالصحيح أنه إن تم حجه فإنه لا يشرع له ذلك، لأن الحق في هذا عدم الاستحباب لهذه الأدلة التي ذكرناها. وإذا كان كذلك فما بعده تبع له، وهو قول المصنف: فيحرم بالعمرة منه، يعني من التنعيم، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن لم يكن له شعر، يعني ذهب الشعر بسبب تحليقه في الحج، استحب له أن يمر الموسى، الموس هذا الذي يحلق به، يمره إمرارا على رأسه، وقد تم حجه وعمرته. ثم قال رحمه الله: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لكن عليه وعلى المتمتع دم. فالشاهد أن المتمتع والقارن عليهما دم، لقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فوجوب الدم على القارن قياسا على المتمتع، وأما المتمتع فأمره ظاهرا. قال رحمه الله: وإذا أراد القفول يعني الرجوع كما قال الشاعر أن تطول الزمان للروم غاز، فمتى الوعد أن يكون القفول؟ فإذا أراد القفول يعني الرجوع إلى بلده لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا أراد الانقلاب إلى بلده فإنه يأتي بهذا، فإنه يأتي بهذا. فلا بد من طواف الوداع، وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وعند مسلم جاء هذا الحديث عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعلى ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يغادر مكة حتى يطوف بالبيت، فإن تركه فقد ترك واجبا. وفيه التفصيل الذي ذكره رحمه الله: إن كان مكانه قريبا يعني لم يبتعد عن مكة رجع فطاف، وإن كان قد ابتعد عن مكة وترك الطواف نقول له: امضي إلى بلدك. إذا كان الرجوع يشق عليك وقد بعد فنقول له: إن عليك دم ترسله ويذبح بمكة ويفرق ويوزع على فقراء الحرم. إذا أدى هذا الطواف يقول المصنف رحمه الله: فإن اشتغل بعده بتجارة الأعاد، يعني ينبغي له ألا يشتغل بعد طواف الوداع ببيع ولا شراء ولا تأخر كثيرة، فإذا أدى هذا الطواف طاف بالبيت فإنه عليه أن لا يتأخر وألا يشتغل بالتجارة، بل عليه أن ينطلق. لكن إن تأخر لعذر كما يحصل الآن في بعض الحملات كأن يطوف الظهر ويتأخر دخول الباصات عليهم فما تصل إليهم إلا المغرب ولا ينصرفون إلا العشاء، نقول لا شيء عليه. ولو تأخر لعذر آخر كأن يكون ضاع عليه بعض أفراد أسرته وبدأ يبحث عنهم وكان قد ودع، نقول لا شيء عليه. وهكذا لو ضاعت بعض أغراضه وبدأ يبحث عنها فتأخر في مخيمه أو تأخر في العماير التي هو نازل بها، نقول لا يعيد الطواف ولا شيء عليه. المهم ما دام له عذر فعذره في مثل هذا مقبول، ولا يعتبر هذا من التأخير المذكور الذي نص عليه العلماء. فإذا طاف يقول المصنف رحمه الله: إذا طاف طواف الوداع ينصرف، فإن اشتغل بعده بما ليس هو بعذر كما ذكرنا الأعذار السابقة أو نحوها فإنه يعيد. فمثلا لو طاف طواف الوداع العصر ثم ذهب يتمشى بمكة ولم يأتي إلا الساعة الواحدة ليلا ونام إلى الفجر وصلى الفجر في، نقول له: أعد الطواف، لأن هذا ليس بعذر ولم يكن آخر عهده بالبيت وإنما كان آخر عهده التمشية، فعليه أن يعيد. أما إذا كانت الأعذار الصحيحة مثل ما ذكرنا فلا شيء. وإذا طاف هذا الطواف طواف الوداع فماذا ينبغي له؟ قال المصنف رحمه الله: يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، يستحب له أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذه المنطقة تسمى الملتزم. ويلتزمه يعني يلتزم هذا الموضع، وذلك بأن يلصق صدره وبطنه على الجدار ويمد يديه أيضا ممدودتين على الجدار ثم يدعو بهذا الدعاء. وهذا الذي ذكرنا وهو التزام البيت ولصق الخد والصدر واليدين بالملتزم، هذا قد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال: وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم،
وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لما خرج من طواف وبلغ دبر الكعبة قال له ألا تتعوذ؟ فقال أعوذ بالله من النار، ومضى حتى استلم الركن، ثم قام بين الباب والركن يعني الحجر الأسود، فوضع صدره ووجهه على البيت وقال لمن سأله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث في هذا إن شاء الله حديث حسن، ولكن معاشر الأحبة إن حصل ذلك بغير مزاحمة فلا بأس، وأما إن كانت فيه المزاحمة والمشقة الشديدة كما نرى اليوم من شدة الزحام فإنه لا يستحب له هذا الذي يؤدي به إلى أذية الناس. وهذا الدعاء الذي ذكره وقرأناه، اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك يعني من الدواب وغير الدواب كزماننا هذا السيارات والطائرات ونحوها، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن له أن يدعو بما أحب ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج قبل الوداع كما قلنا إن كان قريبا كما قال المصنف يرجع ويطوف، وإن كان بعيدا فإن عليه دم، وهذا الوداع لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء لها حكم الحائض، فلا وداع عليهما، فلا وداع عليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء في حكم الحائض. وأما قوله رحمه الله ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء الذي سبق، نقول هذا الاستحباب فيه نظر لأنه لا دليل عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية حين حاضت بذلك ولا غيرها ممن خرج معه صلى الله عليه وسلم من نساء الصحابة، فيكفي أن من كانت حائضا أو نفساء يكفيها أن تغادر، وما دام وقد سقط عنها الطواف فلا شيء عليها بعده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين إلى هذا الدرس الذي هو الدرس العاشر في كتاب الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. ولقاؤنا هذا اليوم هو في باب ما يفعله يعني الحاج والمعتمر بعد الحل، ما يفعله الحاج والمعتمر يعني المتمتع والقارن ما يفعله بعد الحل، بعد أن يحل من إحرامه ويطوف بالبيت. فإذا حل من إحرامه الحل الكامل، وذلك بطواف الإفاضة كما تقدم معنا في لقائنا السابق في الدرس التاسع، إذا حل من إحرامه الحل الكامل بطواف الإفاضة فإنه يشرع له الآتي. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، ولا يبيت لياليها يعني ليالي منى إلا بها، فيرمي الجمرات بعد الزوال من أيامها، يرمي الجمرات بعد الزوال من أيامها يعني يرمي هذه الجمرات التي في منى الجمرات الثلاث. قال: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. يقول رحمه الله: ثم يتقدم فيدعو الله ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت
والرمي من الغد. قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى. والرمي من الغد يعني الذي هو اليوم الثالث. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وإذا أراد القفول يعني الخروج والرجوع، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن اشتغل بعده يعني بعد هذا الطواف، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، يعني بهذا الدعاء الذي سبق ذكره لمن وقف عند الملتزم. انتهى هذا الباب كما سمعنا، ولنعد إلى التعليق بما يفتح الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم بفتح من عنده. قوله: باب ما يفعله بعد الحل، كما ذكرنا سابقا أي بعد حله الثاني أو تحلله الثاني، وذلك بطواف الإفاضة التحلل الكامل، يرجع إلى منى ويبيت بها ولا يبيت بغيرها كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهبون إلى العزيزية. لا، وإنما لا يبيت ليالي منى إلا بها، وهذا واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء، ويلزم من تركه بغير عذر دم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا القول أيضا بات بمنى ليالي منى ولم يبت في غيرها. وأيضا ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه عمه العباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، يعني سقاية الحجيج، فأذن له صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر أن العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص، اللفظ الأول فأذن واللفظ الثاني فرخص له. والإذن الذي هو الرخصة منه عليه الصلاة والسلام لعمه العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما دليل على أنه لا رخصة لغيره، لا رخصة لغيره، فلم يرخص صلى الله عليه وسلم إلا للعباس هنا، وسيأتي معنا ترخيصه للرعاة أيضا. وعلى كل حال من كان له عذر صحيح رخص له في ترك المبيت كالعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد جاء عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته، من أجل سقايته، فلا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة، بل يذكرهم ويقول لهم ادخلوا إلى داخل منى. والعقبة اليوم في هذا العهد آخر شيء من منى تنزل على الأسواق بداخل مكة في العزيزية. والحاصل أن الحاج لا يبيت إلا بمنى، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا لمن كان له عذر كالعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو الصحيح، فالمبيت بمنى واجب، يجب على من تركه دم. وإذا بات بمنى فإنه يرمي بها الجمرات بعد الزوال، يرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، من أيام منى، فيرمي بعد الزوال إذا زالت الشمس أول يوم من أيام التشريق وهو 11 من ذي الحجة، فإن الحاج يبدأ برمي هذه الجمرات، فيكون الرمي بعد زوال الشمس وهو وقت أذان الظهر. هذا هو الصحيح، وعلى هذا جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك، ولأن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم من بعده إنما كانوا يفعلون ذلك، فلا يجوز الرمي قبل الزوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رميه جمرة العقبة لتأخذوا عني مناسككم، وجاء في حديث جابر عند أبي داود رحمه الله تعالى أن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وهكذا جاء في حديث ابن عباس رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، وهكذا جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند أبي داود بل عند البخاري أيضا أنه قال رضي الله عنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقد قال عمر رضي الله عنه لا ترمي الجمرة حتى يميل النهار، يعني حتى تزيغ الشمس، يعني حتى يكون الزوال. فهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وفيهم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كلها واضحة الدلالة على أن الرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال. ومن ناحية النظر نقول إنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، لما فيه من التيسير على الناس، لما فيه من التيسير على الناس. وأيضا الرمي بعد الزوال يكون في شدة الحر وهذا فيه مشقة، ولو كان الرمي
قبل ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التيسير على الناس حتى لا يخرجوا في شدة الحر. فلما لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك دل على أن هذا هو وقت الرمي في أيام التشريق. فعلى العبد المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. فيرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى يعني الجمرة الصغرى، يرمي الجمرة الصغرى التي هي أبعد الجمرات من مكة وأقربها من منى من الجهة الشرقية، وهذه الجمرة قريبة من مسجد الخيف وتسمى بالجمرة الصغرى. يقول المصنف رحمه الله: فيستقبل القبلة، والأمر في ذلك واسع، إن استقبل القبلة أو جعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره أو جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، الأمر في هذا واسع، المهم أنه يفعل الأيسر له لأن هذا فيه التيسير على الناس. فيرميها بسبع حصيات ثم يتقدم قليلا فيقف فيدعو الله تعالى، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك كما فعل في الجمرة الصغرى، فيرميها فإذا رماها بسبع حصيات متتابعات كما ذكرنا في صفته بالأمس صفة الرمي، يتقدم قليلا ويدعو كما فعل عند الجمرة الصغرى، ثم بعد أن يفرغ من دعائه يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ينصرف، يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها وإنما ينصرف. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى التي قلنا بالأمس، وبالجمرة الكبرى إذا عمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل. وقد قيل إن الحكمة في عدم الوقوف عندها أن المكان كان في ذلك الحين ضيق، فلو وقف لحصل التضييق على الناس لو وقف صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. المهم أنه لم يقف صلى الله عليه وسلم عندها، فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم في اليوم الثاني يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق. فإن أحب، يعني أنه يرمي الجمرة الصغرى التي هي أقرب ما تكون إلى منى قريبة من مسجد الخيف، فيفعل فيها كما فعل سابقا، يرميها بسبع حصيات متعاقبات ثم يدعو، ثم بعد أن يدعو يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ثم يقف ويدعو مستقبلا القبلة، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا يدعو، فيفعل كما فعل في اليوم الأول. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني يخرج قبل أن تغرب الشمس وهو بمنى، فلا تغرب عليه الشمس وهو بمنى، فإن غربت عليه وهو بمنى لم يخرج بعد لزمه المبيت بها والرمي من الغد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى يريد المسجد الحرام ليودع فإنه يخرج قبل غروب الشمس، يخرج قبل غروب الشمس، فإن أدركته الشمس بالغياب فغابت وهو لا يزال بمنى فإنه لا يحل له الخروج، بل عليه أن يبقى وأن يرمي من غد ويفعل في رميه كما فعل في يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا هو النفر الأول، فمن تعجل في يومين. يقول المصنف رحمه الله: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد قضى حجه وعمرته، أو إن قضى حجه وعمرته. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم. إن كان مفردا خرج إلى التنعيم، يعني إذا انتهى من رمي الجمار ولم يكن قد اعتمر وإنما جاء بحج منفرد فإنه يخرج إلى التنعيم فيحرم منه بعمرة كما فعلت عائشة. لكن يا معاشر الأحبة، كما سمعنا نحن، هل هذا الفعل مستحب أم لا؟ الصحيح أنه ليس بمستحب، الصحيح أنه ليس بمستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن به لعائشة تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها حينما قالت له يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأخبرها بأنها هي قد حجت واعتمرت لأنها قارنة بسبب حيضها حينما وصلت إلى مكة وكانت معتمرة كانت أحرمت بالعمرة فجاءها الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكت عليه أرحمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فأصبحت قارنة والقارن جاء بنسكين، ولكنها لم تطب نفسها رضي الله عنها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويعمرها، فإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع عائشة ولم يفعله هو عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به أحدا من أصحابه أن يفعلوه، وكذلك ما علمنا أن أحدا فعله إلا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها والسبب هو ما ذكرنا. فالصحيح أنه إن تم حجه فإنه لا يشرع له ذلك لأن الحق في هذا عدم الاستحباب لهذه الأدلة التي ذكرناها، وإذا كان كذلك فما بعده تبع له وهو قول المصنف فيحرم بالعمرة منه يعني من التنعيم ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر يعني ذهب الشعر بسبب تحليقه في الحج استحب له أن يمر الموسى هذا الذي يحلق به يمره إمرارا على رأسه وقد تم حجه وعمرته. ثم قال رحمه الله وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم فالشاهد أن المتمتع والقارن عليهما دم لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فوجوب الدم على القارن قياسا على المتمتع، وأما المتمتع فأمره ظاهر. قال رحمه الله وإذا أراد القفول يعني الرجوع كما قال الشاعر أن تطول الزمان للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول، فإذا أراد القفول يعني الرجوع إلى بلده لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإذا أراد الانقلاب إلى بلده فإنه يأتي بهذا فلا بد من طواف الوداع، وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وعند مسلم جاء هذا الحديث عنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يغادر مكة حتى يطوف بالبيت، فإن تركه فقد ترك واجبا، وفيه التفصيل الذي ذكره رحمه الله. إن كان مكانه قريبا يعني لم يبتعد عن مكة رجع فطاف، وإن كان قد ابتعد عن مكة وترك الطواف نقول له امضي إلى بلدك إذا كان الرجوع يشق عليك وقد بعد، فنقول له إن عليك دم ترسله ويذبح بمكة ويفرق ويوزع على فقراء الحرم. إذا أدى هذا الطواف يقول المصنف رحمه الله فإن اشتغل بعده بتجارة الأعاد يعني ينبغي له ألا يشتغل بعد طواف الوداع ببيع ولا شراء ولا تأخر كثيرة، فإذا أدى هذا الطواف طاف بالبيت فإنه عليه أن لا يتأخر وألا يشتغل بالتجارة بل عليه أن ينطلق. لكن إن تأخر لعذر كما يحصل الآن في بعض الحملات كأن يطوف الظهر ويتأخر دخول الباصات عليهم فما تصل إليهم إلا المغرب ولا ينصرفون إلا العشاء نقول لا شيء عليه، ولو تأخر لعذر آخر كأن يكون ضاع عليه بعض أفراد أسرته وبدأ يبحث عنهم وكان قد ودع، نقول لا شيء عليه. وهكذا لو ضاعت بعض أغراضه وبدأ يبحث عنها فتأخر في مخيمه أو تأخر في العماير التي هو نازل بها، نقول لا يعيد الطواف ولا شيء عليه. المهم ما دام له عذر فعذره في مثل هذا مقبول، ولا يعتبر هذا من التأخير المذكور الذي نص عليه العلماء. فإذا طاف، يقول المصنف رحمه الله، إذا طاف طواف الوداع ينصرف، فإن اشتغل بعده بما ليس هو بعذر كما ذكرنا الأعذار السابقة أو نحوها فإنه يعيد. فمثلا لو طاف طواف الوداع العصر ثم ذهب يتمشى بمكة ولم يأتي إلا الساعة الواحدة ليلا ونام إلى الفجر وصلى الفجر في، نقول له أعد الطواف، لأن هذا ليس بعذر ولم يكن آخر عهده بالبيت وإنما كان آخر عهده التمشية، فعليه أن يعيد. أما إذا كانت الأعذار الصحيحة مثل ما ذكرنا فلا شيء. وإذا طاف هذا الطواف طواف الوداع فماذا ينبغي له؟ قال المصنف رحمه الله يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، يستحب له أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذه المنطقة تسمى الملتزم. ويلتزمه، يلتزمه يعني يلتزم هذا الموضع، وذلك بأن يلصق صدره وبطنه على الجدار ويمد يديه أيضا ممدودتين على الجدار ثم يدعو بهذا الدعاء. وهذا الذي ذكرنا وهو التزام البيت ولصق الخد والصدر واليدين بالملتزم، هذا قد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لما خرج من طواف وبلغ دبر الكعبة قال له ألا تتعوذ؟ فقال أعوذ بالله من النار، ومضى حتى استلم الركن ثم قام بين الباب والركن يعني الحجر الأسود فوضع صدره ووجهه على البيت وقال لمن سأله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث في هذا إن شاء الله حديث حسن، ولكن معاشر الأحبة إن حصل ذلك بغير مزاحمة فلا بأس، وأما إن كانت فيه المزاحمة والمشقة الشديدة كما نرى اليوم من شدة الزحام فإنه لا يستحب له هذا الذي يؤدي به إلى أذية الناس. وهذا الدعاء الذي ذكره وقرأناه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك يعني من الدواب وغير الدواب كزماننا هذا السيارات والطائرات ونحوها، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن له أن يدعو بما أحب ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج قبل الوداع كما قلنا إن كان قريبا كما قال المصنف يرجع ويطوف، وإن كان بعيدا فإن عليه دم، وهذا الوداع لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء لها حكم الحائض فلا وداع عليهما، فلا وداع عليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء في حكم الحائض. وأما قوله رحمه الله ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء الذي سبق، نقول هذا الاستحباب فيه نظر لأنه لا دليل عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية حين حاضت بذلك ولا غيرها ممن خرج معه صلى الله عليه وسلم من نساء الصحابة، فيكفي أن من كانت حائضا أو نفساء يكفيها أن تغادر، وما دام وقد سقط عنها الطواف فلا شيء عليها بعده والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.